هذه الأحرف المتماثلة التي نقطها نصر بن عاصم كما ترون على اللوحة، الباء والتاء والثاء، أما الباء فوضع نقطة تحتها، وأما التاء فوضع نقطتين فوقها، وأما الثاء فوضع ثلاث نقاط فوقها. الجيم والحاء والخاء كانت هكذا كما ترون اللوحة، فقام رحمه الله بوضع نقطة في وسط الجيم، وترك الحاء مهملة، ووضع نقطة فوق الخاء، فلم تعد الثلاثة تلتبس في الخط. الدال والزال نقط مين؟ الزال، فلم يعد بينهما لبس. الراء والزاي نقط مين؟ الزاي، فلم يعد بينهما الاختلاف. السين والشين، ترك السين كما هي، لاحظوا بأن السين والشين لكل منهما ثلاثة أسنان، فوضع فوق كل سن من أسنان الشين نقطة، فوق كل سن من أسنان الشين نقطة، وترك السين من غير نقط هكذا. هل ترون؟ ثم بعد ذلك الخطاطون يعني تفننوا في هذه النقاط الثلاث، فصاروا يضعونها كما انظروا إلى اللوحة، صاروا يضعونها على هذا الشكل المثلث، وإلا هي في الأصل فوق كل سن نقطة. هذه صاد ضاء طاء ظاء، هذه الأربعة المتتالية كانت صورتها في الخط العربي القديم واحدة، صاد ضاد طاء ظاء كانت كتابتها واحدة هكذا كما ترون. طبعا هذا ملبس فيه التباس، فماذا عمل نصر بن عاصم رحمه الله؟ جعل للطاء وللظاء، أرأيتم السن؟ السن الذي في آخر هذا السن طوله في الطاء والظاء وتركه قصيرا في الصاد وفي الضاد، انظروا. ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة والطاء والظاء من جهة بتطويل سنة الطاء والظاء، انتبهنا. إذن الآن صار عنا أول فرق أن الطاء والظاء صارت السن التي لهما طويلة، وبقيت سن الصاد والضاد قصيرة. المرحلة الثانية نقط الصاد والضاد ما زالا مشتبهين، أليس كذلك؟ فنقط مين؟ الضاد. والطاء والظاء ما زالتا مشتبهتين، فنقط مين؟ الظاء. انظروا إلى اللوحة. ثم فرق بين الأربعة بنقط الضاد والظاء، وبهذا صار للأربعة كما نرى الآن لكل منهما شكله المستقل. نعم، قد يقول قائل لماذا كانت الأربعة هذه لها شكل واحد؟ والله يا أخي هذا ما عندنا دليل عليه، لكن يغلب على ظني، كلام من عندي، يغلب على ظني أن هذه الأربعة حروف الإطباق الفم ينغلق عليها، ينحصر الصوت كما سيأتي معنا عند الحديث عن وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، ينحصر الصوت بين قبة الحنك وشكل القبة هكذا مقبب، وبين اللسان أص أض أط أض، فهذه الأربعة، فكأن هذا الشكل يعني كأنه يجسم شكل الفم عند نطق هذه الأربعة، لعل هذا هو السبب الذي جعل القدامى جدا من قبل الإسلام يعني يجعلون لهذه الأربعة صورة. هذا الكلام من عندي والله أعلم بحقيقة الأمر. فانظروا إلى هذا الشكل، شايفين الفم؟ هذا مثال للظاء، يعني كأن انظروا إلى هذه الشكل الأزرق كأنه يعني يصور شكل الفم عند نطق هذه الأربعة. نعود إلى الحروف، العين والغين متشابهتان بل متماثلتان في الخط، فنقط نصر مين؟ الغين. الفاء والقاف أيضا بينهما تشابه، فنقط مين؟ الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين. كان في طريقة ثانية عند القدامى في الكوفة يجعلون تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة، وما زال إخواننا في البلاد المغربية في مصاحفهم المضبوطة على رواية ورش يستعملون نفس الشكل هكذا كما نرى، ضبط كوفي قديم عمل به المغاربة. الفاء لها نقطة من أسفل كما ترون، والقاف شو لها؟ نقطة من أعلى. اللام والكاف أو الكاف واللام بالأحرى أيضا بينهما تشابه، انتبهنا، في شكل من أشكال الكاف يسميه الخطاطون الكاف الزنادية، الكاف الزنادية شكلها هكذا هكذا هكذا، مثل راس البطة تقريبا يسموها نعم الكاف الزنادي بيقولولها أو الثعبان. فانظروا أخذوا هذا الشكل وصغروه وصاروا يضعونه فوق الكاف. شايفين هذا الشكل؟ شايفين كانت الكاف واللام هكذا، ثم وضعوا هذا الذي ترونه ليس همزة، هو يشبه الهمزة ولكنه ليس همزة، هو كما قلت لكم من الكاف الزنادية، هكذا مكتوب على اللوحة كيف تحولت الكاف الزنادي إلى ما يشبه الهمزة، هكذا كان شكلها. فصاروا يضعون هذه، ثم في النهاية تحول شكلها إلى هذه المرحلة الأخيرة. الميم لا تشتبه بحرف آخر فلم ينقطها نصر بن عاصم. النون تشتبه بالباء والتاء والثاء فوضع فوقها نقطة، وأما الهاء فلا تشتبه بشيء فتركها كما هي، وبقي علينا حروف المد الثلاثة التي نراها أمامنا. فالواو لا تشتبه بشيء لم ينقطها، والياء إن كانت على شكل سن تشتبه بالتاء والثاء والباء فوضع لها نقطتين من أسفل، وأما التي ترونها في الوسط فهي الألف كما ذكرت، وتسمى مجازا لام ألف لما شرحته لكم منذ قليل. هذا الذي ذكرناه عن الألف يعني كثير من المثقفين لا يعرفه، بل للأسف الشديد في بعض كتب الإملاء والمدارس الحديثة صاروا يحذفونها ويظنون أن التي في الأول هي الألف، التي في الأول ألف مجازية وهي في الحقيقة الهمزة، وأما الألف المنطوقة فهي هذه الأخيرة وهي مع إخوتها تشكل حروف المد، وإن شئت فقول حروف العلة. انتبهنا؟ انظروا إلى اللوحة، الألف المدية التي في نحو قال عسى ضحاها، هذه هي الألف، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. تكلمنا على الحروف الهجائية يعني المنطوقة، والآن نتكلم على 28 الباقية التي هي إيه؟ المكتوبة الأبجدية. إذا انتبهوا أحيانا تدخلون إلى مكتبة يقولون هنا الكتب مرتبة ترتيب هجائي أو ترتيب أبجدي، إن قلنا هجائي يعني ألف باء تاء ثاء كما، وإن قلنا أبجدي فهو الذي نراه الآن بين أيدينا. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة قديمة جدا من قبل الإسلام، ولا نعرف كيف بدأت، لكن العرب كانت تستخدم هذه الكلمات فيجمعونها في قولهم أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، سخذ، ضضع، هكذا ترتيبها عند المشارقة. المغاربة غيروا فيها ولا أدري لماذا غيروا فيها، يقولون أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست بالسين، سخذ، ضغش. انتبهنا كيف؟ فلذلك كما تعلمون إخوانا إذا كان بيننا إخوة يشتغلون بعلم القراءات القرآنية تعلمون أن الشاطبي شو قال؟ جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. احتاج الشاطبي إلى 21 حرف لأن القراء السبعة سبعة ولكل منهم تلميذين، يعني صار عندي كل قارئ وله تلميذين، ثلاثة أشخاص، ثلاثة ضرب سبع قراء 21، فاحتاج إلى 21 حرف، فاستخدم أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. شو بقي عنده من 29؟ ال 28 كم باقي؟ 8 7 المكتوبة 8 بقي عنده 7 حروف، أخذ الواو. نعم، مو هي 28؟ بقي عنده 7 حروف. أما الواو فقال أنا سأعتبر الواو فاصلة، قال آتيك بالواوي فيصلة، كم حرف بقي؟ 6. فلما بقي عنده 6 استخدمها للرموز الجماعية فقال فمنهن للكوفي ثاء مثلث. إذن هو يتكلم على كلمة سخذ وضغش، وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافين، وكوف وشام زالهم ليس مهملة، وكوف مع المكي بالظاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة، وذو النقط شين للكساء. إذن هو هذه طريقة الشاطبي، طريقة المغاربة، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، سخذ، ضغش، بينما المشارقة ليست طريقتهم كذلك. الجزري رحمه الله مع كونه مشرقيا ما أراد أن يخالف الشاطبية حتى لا يجعل اختلاف عند عند الطلبة طلبة القرآن. فقال في طيبة النشر: وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. هذه الحروف الأبجدية، ما معنى هذه الكلمات؟ لا أدري، شيء قديم من قبل الإسلام. نعود إلى أبيات الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. أفصح من الفصاحة. شو الفصاحة؟ البيان والوضوح. يعني لغة العرب حروفها واضحة، ما فيها غمغمة، ما فيها حروف داخلة في بعض بحيث أنه السامع يلتبس عليه الأمر. وهم قوم كانوا يعنون بالفصاحة ويفتخرون بها. وطالما أن الله يريد أن ينزل للبشرية القانون الأخير والدستور النهائي لها، فلابد أن يكون مصوغا بحروف وبلغة واضحة ليس فيها التباس ولا يعني غموض. اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى. موضوعة معناها تألفها الناس، موضوعة لمعنى. واجب عليهم أن يعلموا ذلك. ثم قال رحمه الله: محرري التجويد والمواقف. محرري جمع محرر، وهي منصوبة بالياء لأنها حال. حال يعني يجب عليهم أن يعلموا ذلك قراء القرآن حالة كونهم محرري التجويد. محرري التجويد يعني مبينين لمسائله وموضحين لقواعده. التجويد، تجويد على وزن إيش يا شباب؟ تفعيل، ما هيك؟ تجويد تفعيل. إذن التجويد كما نرى على اللوحة التحسين، يقال جود يجود. شو معناها؟ حسن يحسن. فإذن تجويد القراءة يعني جعلها قراءة جيدة. جودت الشيء جعلته جيدا، يعني حسنته، يعني وضحته. وفي الاصطلاح عند العلماء إذا قالوا التجويد ماذا يعنون به؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية. كما ذكرت لكم قبل الأمس، الصفات الذاتية هي التي لا تفارق الحرف ولا بحال من الأحوال، والصفات العرضية هي التي تنشأ في بعض أحوال الحرف كالإدغام والإخفاء والقلب والمد الزائد بسبب وجود همز أو سكون. هذه كلها صفات عرضية. محرري التجويد والمواقف. المواقف أي محال الوقف ومحال الابتداء. مواقف جمع موقف، يقال هذا موقف. شو يعني موقف؟ محل الوقوف. انتبهنا كيف؟ وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أنا لما أقرأ القرآن أقرأه بنفس، بهواء الزفير. الزفير هو الهواء الخارج من الصدر، والهواء الذي يخرج من الرئتين محدود ولا غير محدود؟ محدود، كمية محدودة. فبعد قليل لابد لي أن أتعب وأقف. طب أين أقف؟ هل أقف في وسط الكلمة؟ هل أقف؟ كيف أقف؟ وأين أقف؟ هل عرفتم ما معنى المواقف؟ يعني مكان الوقف. فترتب على قارئ القرآن أن يعلم أمرين يتعلقان بعلم رسم المصاحف. علم رسم المصاحف كما ذكرت لكم فيه أبواب: باب ما زيدت فيه الألف، باب ما نقصت منه الألف، باب ما زيدت فيه الواو، باب ما نقصت منه الواو، باب ما زيدت فيه الياء، باب ما نقصت منه الياء. ومن جملة ذلك باب ما كتب مفصولا، وباب ما كتب موصولا، باب ما كتبت فيه التاء المربوطة مبسوطة. انتبهت كيف؟ هذا الأمر أيضا ترتب على قارئ القرآن أن يعلم من علم رسم المصاحف هذين البابين. يعني أنا كقارئ للقرآن ليس من الضروري أن أتعلم علم رسم المصاحف كله، ما لي علاقة فيه، أنا عم بقرأ من المصحف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب علماؤنا وضعوا لي بين الكاف والتاء ألفا خنجرية، بيّنوا لي بأن هذه الكلمة تقرأ الكتاب، فما لي علاقة إن كانت طويلة ولا كانت قصيرة، المهم سأقرأها الكتاب. لكن الذي يهم من هذا العلم علم رسم المصاحف بابين لا غنى لي عنهما عند قراءة القرآن، وهو ما كتب مفصولا أو موصولا. يعني إن كتبت أن لا موصولة على نية الإدغام، ألا لا يصح أن أقف على أن، انتبهت؟ لأنه لا يوجد في المصحف نون، كيف أقول أن؟ ما في نون، مكتوب ألا. وفي مواضع أخرى شو مكتوب؟ أن لا. ففي المقطوعة في الخط يصح لي أن أقف على أن، ولكن في الموصولة لا يصح. فتعين على قارئ القرآن أن يحيط علما بهذا الباب. كذلك الباب الثاني بارك الله فيكم، باب ما رسمت فيه هاء التأنيث تاء مبسوطة، هذا سنتعرض له إن شاء الله عند قول الناظم ورحمة الزخرف بالتاء زبره. بعض القبائل العربية ما كانوا يعني هذه الهاء التأنيث كانوا يستعملونها تاء وصلا ووقفا، فإذا وصلوا يقولون مثلا جنة نعيم، وإذا وقفوا يقولون جنة، ما يقولون جنة. أغلب القبائل يقفون بالهاء جنة، وإذا وصلوا وصلوها إيه؟ بالتاء. لكن بعض القبائل كانوا يقفون عليها أيضا بالتاء. وفي حروب الردة، في إحدى الغزوات من حروب الردة، كان الشعار يومها يا أهل سورة البقرة، انتبهتوا؟ يعني كان ينادي، لأنه أغلب الذين كانوا في تلك المعركة كانوا من القبائل التي يقفون عليها بالتاء، فينادي بعضهم بعضا يا أهل سورة البقرة، انتبهنا كيف؟ نعم. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بل كانت تكتب بتاء. هل عرفتم ما معنى قول الجزري بها؟ بها الثانية ليست مثل بها الأولى، بها الأولى معناها فيها، من كل مقطوع وموصول فيها، يعني في المصاحف. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني لم تكن تكتب بها، وتكتب سكنها الناظم للضرورة، لم تكن مفروض تكتب، لأنه تكتب فعل مضارع مرفوع ليس قبله جازم، من أجل الوزن سكنه ضرورة، فقال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فلما سكنه والتقت الباء مع الباء وجب الإدغام فصارت تكتب بها. انتبهنا يا إخواننا؟ ما. هذا شو بيسموه بعلم البلاغة؟ بها وبها شو بيسموه؟ جناس. الجناس هو أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى.